أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم أن الدليل الآخر ثاني ثالث على بيع الفضولي قد تكون رواية عروة البارقي، قد يستدل بهذه الرواية، فهل الاستدلال تام أو ليس بتام؟ في نظر الشيخ رحمة الله عليه الاستدلال مو تام، بينما المعروف بين الفقهاء هو الاستدلال برواية عروة، بغض النظر عن كونها ضعيفة سيفرق مسألة أخرى ضعيفة سندا، يقول لك عليكم سرقه منجبر ضعفها بيمن بعمل الأصحاب. المهم رواية عروة البارقي اللي قريناها فيما سبق استدل بها الشيخ الأنصاري، يقول لابد من الالتفات أنه الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أمر. انتهينا في ما سبق إلى عكسه. إذا أنت تريد تستدل على بيع الفضول، صحة بيع الفضول، عقد الفضول بهذه الرواية، لابد أن تكون من القائلين بأن تصرف الفضول مع علم برضا مالك لا يخرجه عن بعد فضول. إذا تؤمن بهذه بعد فضولي استدلالك هنا له وجه. أما إذا كنت كما نقول نحن، إذا كنت من أصحابنا، شنو أنت شو تقول شيخنا الأنصاري؟ أنا أقول بأنه الفضولي إذا باع اشترى عقد ويعلم برضا الآخر هذا أصلا مو فضولي، خارج موضوعا عن اللي عبر بالشيخ فيما تقدم. والذي لكن الذي يقوى في النفس مجي لولا مخالفة لظاهر الأصحاب مضمون اللي تقدم، وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب. أصل هذا مو فضولي، بعد حينئذ شنو رواية عروة؟ ما صير دليل على الفضول، أصل هذا مورده مو فضول حتى أصير دليل على صحة عقد الفضولي. واضح لو لا؟ هسه خلنا ندرس الرواية ونشوف هل هي ناظرة إلى تصرف عروة مع علمه أو لا، وشلون مع علمه، كيف شلون، هذه كلها ندرسها حتى حينئذ نشوف الرواية تصلح للاستدلال أو أجنبية عن بيع الفضول. لأن عروة ما كان فضول حتى تصير هاي الرواية دليل. إذا قدرت تثبت أن عروة فضولي ترى مقصودنا يعني عقد فضولي، إيه راح تصير دليل، يمكن أن تكون دليل، يمكن أن تكون دليل. فواضح وين جاي الحوم وش نريد نسوي؟ خب خلني جي حتى يتضح المطلب. فرد أمر لابد من الالتفات إليه، وهو أن الظاهر من هذه الرواية أن عروة كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يصدر منه، عالم بالرضا حتى لا يكون فعله حرام. والدليل على ذلك أنه النبي صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك أنه أقبض وقبض، وهذا تصرف تكويني إذا ما عالم برضى النبي صلى الله عليه وآله شي يكون تصرف التكوين هذا حرام. وبينما تجد النبي قال له ليش سويت حرام لو قال له. فإذا هذه فرج مقدمة تحفظها أن تصرف أن ما صدر أن ما أتى به عروة كان وريد علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ بعد ذلك نجي نقول اللي حصل من عروة لما تلاحظ هذه الرواية أنت الفقيه إيش تلتزم بعد ملاحظة ذلك؟ إيش تلتزم؟ هل عروة فعل الحرام في القبض والإقبار؟ نذكر إحنا أربعة احتمالات، أولا ثانيا ثالثا رابعا. الأول والثاني إن شاء الله نريد نقول ذني في نفسهن باطلات، يبقى لنا مشنو الثالث والرابع. الثالث والرابع همات لما نتباوعهن تشوف الظاهر منهما هو الثالث، الرابع بعيد فيتعين. وهذا الثالث اللي هو الظاهر من هذه الاحتمالات والأوجه الأربعة، اثنين باطلات الأول والثاني، يبقى له الثالث صحيح له الرابع. الثالث موافق للظاهر، الرابع لا شوية بعيد فيتعين الثالث. الثالث أرجو المعذرة، عروة ما يكون فيه فضولي بهذا اللحاظ، بهذا الاحتمال الثالث عروة ما يكون إذا ما كان فضولي. بعد الرواية تقدر تستنبيه على بيع الفضولي، أصلا مو فضولي مو فضولي. خل نجي للاحتمالات الأربع، خل نشوفها شنو هي. الاحتمال الأول أن نقول بأن ما صدر من عروة كان حراما، أصل قبض وإقباض شنو علي أساس إجا أقبض وإقباض، فهذا ما تقدر تلتزم به، هذا باطل في حد ذاته. قلنا الأول والثاني في نفسيهما باطل أصلا الاحتمالان. ليش هذا الاحتمال باطل؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله لما إجا وجاب له الشاة والدينار إيش قال له؟ قال له ليش سويتها؟ لو قال له بارك الله، بارك الله إذا كان صادر من عنده حرام مناسب لمقام النبوة، مناسب لمقام النبي صلى الله عليه وآله أن شنو ينهى عن المنكر، أن إذا مو منكر ما يدري يرشد إلى صحيح. فيظهر من سكوت النبي بل دعاء له ببارك الله أنه ما صدر من عنده إلا الأمر الجائز أو الأمر الحسن. فإذن هذا الاحتمال الأول ما يمكن أن يصار إلى، والقرينة قوله صلى الله عليه وآله بارك الله. الأمر الثاني أن نقول يا أبا أنت كل تصرف تريد تشوفه حلال أو حرام من قبل الفضول، أول جاوبني على هذا السؤال أنا أجاوبك تصرف الفضول كان حرام أو حلال. قل لي رأيك الشريف أن الإجازة كاشفة لو ناقلة، هذا راح يجي البحث. والكشف هم على نحوين، كشف حقيقي وكشف حكمي. كشف الحقيقي يعني بعد سنة لما يقول أجزت وكأنه أذن له وينش وقت أي من ذاك، وكأنه قال له تفضل مسموح لك، هذا كشف شنو حقيقي، انقلاب يسموه انقلاب لعله يسموه بالتعابير. هذا ما يقبلوه الفقهاء عادة ما يقبلوا يقولون هذا باطل. لكن الساء احنا نقول كاحتمال انطرح، شلون احتملنا ان تصرف عروش كان حرام وردينا؟ هسه نقول هذا التجويز لعروة بالتصرف كان من باب أنه في عقد الفضولي الإجازة كاشفة وبهذا الشكل كاشف، فتصرف صحيح هو ساعة الساعة ما كان يدري، لكن على الكشف تصرف شنو ينكشف؟ في محله صحيح، لأن على الكشف قلت كأنه من أول قايل أذنت لك، طبيعي أسحب هذا أذنت لك كأنه من أول شنو بعتوا وقبلتوا متحقق من قبل المالكين، هذا أنسب واضح، كأنه بعتوا وقبلتوا من أول وقت. شلون إذا من أول هو المالكان قال أحدهما بعت والآخر قال قبلت، العقد صحيح يكون لو لا؟ صحيح. إذا أجاز بعد سنة بعد شهر كأنه هو عاقد من ذاك الزمان الأول، واضح لو لا؟ وإذا العقد من ذاك الزمان الأول التصرف المناسب شي يصير مات، مو حرام بعد، مو حرام، هذا واضح لو أعيده؟ ها؟ خب هذا الاحتمال وجيه أو ليس وجيها؟ الشيخ الأنصاري يقول وسيجيء ضعفه بالتطبيق، أقول ليش؟ فصار عندنا إلى الآن احتمالان، الاحتمال الأول أن ما صدر من عروة تسليما وتسلما قبضا وإبقى فعل حرام، هذا ينافيه قلنا قول النبي صلى الله عليه وآله له بارك الله، ظاهره أنه لم يصدر منه حرام، وإلا لكان مناسب أن ينهى عن المنكر أو يرشد إذا كان جاهل. الاحتمال الثاني أن نبني على الكشف تصرف ما كان حرام من باب البناء على كاشفية الإجازة الكشف الحقيقي، وكأنه من أول هو المالك بايع وطرف الآخر هم مالك، فيكون العقد صحيح من أول ومنتسب إلى المالكين العقد، هذا سيجيء ضعفه. يبقى عندنا احتمالان آخران، خنطبق ذني ونجي، فبطلنا من الأربعة شقد؟ اثنين. قال هذا ولكن لا يخفى، قرينا هذا بس خب، هذا ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها برواية عروة يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع. أما إذا قلنا المعاملة المقرونة ببيع الفضولي ما تدخل في بيع موضوعا مداخلة، كما أنا الشيخ الأنصاري شنو قلت يقوى في النفس هذا، فلا بعد جيد، فلا تصلح للاستدلال. توضيح ذلك أنا قضية الدخول شنو شمول البيع لعقد الفضولي، لأن ما إذا علم الرضا الفضولي يصدر، قال توضيح ذلك أن الظاهرة، وتوضيح كل المطلب، أن الظاهرة علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل من قابض إقباض بيع شبه، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، هذا كأنه تعليل علما. شلون على أي أساس تقول عروة عالم كان به؟ أقول لك علة علمه أنه أقبض وقبض، لو ما يعلم برضا النبي ما كان أي ليش؟ أقول لك ما كان أقبض وقبض، إذ لا ريب في أن القبض والقبض الإقبار والقبض في بيع الفضولي شنو حرام من دور لأن تصرف خارجي وياه في أموال الغير، تصرف الاعتبار في أموال الغير من دون تعقبه بتصرف خارجي ما بيفرق شيء. التصرف الخارجي التكويني حرام سواء سبقه تصرف اعتباري أو لم يسبقه. أما ذاك مجرد ألفاظه مو حرام، بيع كل أملاك الناس في الدنيا مو حرام، أعيد واضح. فلذا قال لكوني قال ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام لكونه تصرفا في مال الغير. اتبع تكملها فيشمره لا يحل التصرف في مال الغير إلا بطئيج. هذا هو إشارة إلى الأدلة الدالة على حرمة التصرفات التكوينية الخارجية. فلا بد إما من هاي تمهيد جاي يذكر لك أربعة احتمالات، الاثنين الأوليات قلنا يبطلهم يقول باطلات في نفسيهما، يبقى عندك الثالث والرابع. ما بين ذن الثالث والرابع، الظاهر هو الثالث، الرابع بعيد فيتعين الثالث، والثالث على ضوئه لا يكون عروة فضوليا. فبعد شلون تريد تستدل بالرواية على صحة عقد الفضول؟ أصلا عروة مو فضولي على أساس الاحتمال الثالث، وشلون سنبين. قال فلا بد إما من التزام وإما من التزام وإما من التزام وإما من التزام. لكن الطباع يغير التعبير، لكن هي أربعة إمات، واضح لولا؟ إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، لكن هذا مناف علمه، مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله. قال بارك الله، ما مو بس قال سكت النبي، إذا لو بس ساكت تقول قرر وسكت، لا دعا له قال بارك الله في صفقة يمينك، بعد أشد جيد. هذا ما يمكن المصير إليه، لا المنافي لموقف النبي صلى الله عليه وسلم. وإما من القول بأن البيع هذا التفت لي أردشكل، وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه الإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، يجوز تكليفا، لأن بعدين لما يجيز ينكشف أنه شنو ينكشف صحة العقد من أول، وكل الآثار على ضوء الصحة. فهي إذا الصحة من أول موجودة حتى الجواز التكليفي بالتصرف شنو بعد يصير؟ من كم جيت تصرف بعد؟ وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، بناء على كون الإجازة كاشفة، وسيأتي ضعفه، سيجيء ضعفه أولا. ثانيا، أولا يجيء ضعفه ليش؟ لأنه الإجازة بناء على الكشف في الواقع مو في الواقع، في الواقع الـ 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 الشرط ايش راح يكون؟ التعقب مو نفس الإجازة، يعني راح يصير صحة البيع الفضولي مشروط، لا تقول بالإجازة، قول بتعقب إجازة، لأنه لما يجيز ذاك من أول صحيح. هاي شلون صوم المستحاضة؟ صوم المستحاضة إذا قلنا هاليوم صومها صحيح، إذا شنو بالليل هاليوم بالليل اغتسلت، هذا معناه شرط صحة الصوم شنو؟ تعقب الصوم بمن؟
بغسل.
ايوه، الا هذا الغسل مو نفس الشرط، الشرط هو التعقب. ظن تفرق بيناتهم لو لا؟ لأنه أنت شوف الشرط دائما لازم يصير شنو؟ مقارن ويا المشروط. خم ما يصير التهساء بشكل المعلول هساء العلة إن شاء الله عقب باكر يصير؟ وما يصير المشروط أما لازم يصير مقارن إلما للشرط والشرط مقارن للمشروط. إذا تقول الغسل اللي بعد 10 ساعات هو شرط الصوم صحة الصوم صار هذا متخلف انفكه صار متأخر ما يصير متأخر. حتى يصير مقارن لازم شو تقول؟ تعقب الغسل لأن يعني التعقب الآن موجود الآن الصوم وياش أكو تعقب التعقب هو شنو؟ الطرف التعقب متأخر أما نفس التعقب شنو؟ الآن موجود واضح له لا؟ الآن أنت تقول هذا الصوم متعقب بمن يعني يجي وراء هو يجي وراء الآن موجود لفظة يجي وراء عنوانا الآن متحقق بل ذاك يجي متأخر بناء على في موردنا هم كذلك في موردنا هم كذلك انت صار عقد بعدين شرط صحته شنو الإجازة اذا سويتها كاشف يكشف عن صحة العقد شلون هنا الغسل يكشف عن صحة الصوم فصار بالحقيقة تعقب تقول لي شنو ما يخالف التعقب خليكم أقول لك ولسان الأدلة اللي نستفيدها من عدا شنو أن نفس الشرط هو نفس الشرط هو نفس الإجازة لا تعقب بالإجازة احنا المستفاد من الأدلة أن هذا يجينا إن شاء الله لذا قال سيجيء ضعف هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشيخ ماذا أكره هذا الأمر الثاني إذا هذا الحكي تم أنه لإجازة المتأخرة تصير شنو مجوزة للتصرف شنو وهذا مجوزة للتصرف مو للفضول للمالك مو للفضول والمالك يجوز لأن يتصرف قبل كذا يكشف عن أن تصرفه كان شنو صحيحا مو الفضولي كان تصرفه صحيح الفضولي هو ما يجوز لأن يصرف بأموال الغير قلنا تكوينا ما فتهي ما حليت مشكلة عروة مو هذا أقول لك فلا بد إما من التزام أن عروة وإما من القول بأن هذا بعد عروة شباني فضولي لو خارج عن الفضولي ذن الثنيان باني عليه من انت فضولي بعده بالثالث نقول خارج عن الفضولية بعلمه فاتخو التصرف قلنا قبل ما ندخل بالبحث قلت التصرف الخارجي جائز لو حرام من الفضولي تصرف تكون حرام لأنه شنو لا يحل التصرف الاعتباري بيع وشراء إيه ما بي مشكلة إذا لم شنو يقترن بمن بالتصرف الخارج التكوين وأنا أنت شنو أنت أعرف سواته يعني على أي أساس تقول الإجازة كاشفة عن جواز التصرف كاشفة عن جواز التصرف علما للمالك مو للفضول هذا بعد شلون الشيخ الأنصاري يجاوب هذا ما أدري ما طرحه يعني إيه جاوب بجواب آخر هذا قال سيجيء ضعفه من تلك الزاوية الأولى مو من هذه الزاوية واضح أمشي الحمد لله انتهينا من احتمالين بقى الثالث والرابع الثالث ما يبارد على قلب الشيخ الأنصاري لأنه من خلاله يتضح أن عروة لم يكن فضوليا فالرواية أجنبي عن باب الفضولي الرابع بالعكس يكون عروة فضولي فتصلح فإحنا ندور بين احتمالين ليسا باطلين في نفسيهما وهو الثالث والرابع مو بشكل الأول والثاني باطلين في نفسيهما لا ذني شنو مو باطل، لكن الثالث هو الظاهر، الرابع ليس هو الظاهر، فيتعين الظاهر. واضح؟ السلج ظاهر عيفة بعدين. قال بعد هذا أقرأ ما في شيء، اتضحت الفكرة ها؟ قال فيدور الأمر بين ثالث ورابع، اطفرد سطر، بين ثالث وهو جعل هذا الفرد من البيع. شنو هو؟ أقول لك الفرد من البيع هو الشيخ الأصغر جاي يقوله، وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي كما قلنا احنا. وبذلك تكون الرواية أجنبية عن مسألتين فضولي، فيسقط الاستدلال بها. ورابعا لا، هذا مبني على كونه شنو، حتى يصير مختلف مع ذاك الثالث. ذاك مبتني على أن عروة ليس فضوليا، يعني هذا مبتني على أن عروة شنو فضولي، فإذا هذا مبتني على كون عروة فضولي. ورابعا من عندي مبني على كونه فضوليا. خب شنو هذا الرابع؟ عروة كان عالم برضا النبي بالقبض والإقباض. لو مو عالم تقدر تقول مو عالم؟ إذا مو عالم تدري تصرفه شي يكون؟ وعدنا للمربع الأول، شلون النبي قال لبارك الله وقرر، فلازم تفرض أن عروة ما فعل حراما. إيش وقت ما فعل حرام؟ وإيش وقت الإنسان ما فعل حرام؟ إذا كان عنده 100% أنه شنو المالك يرضى أن يتصرف خارجه. واضح لو لا؟ هذا واضح؟ لذا قال ورابع وهو علم عروة برضاء النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله للمشتري. ماله ياهو شياهو الشات وسلمها لذاك وخذ الدينار. عالما برضاء النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله للمشتري، يطيء إلى أن شنو يروح يسأل النبي يقول له سيدي ومولاي روحي فداك، أنا ترى أموالك اطيتها تقبل له أروح أرجعها. عالم بأنه على الفترة هذه يقبل النبي، هذا من جهة من هذه الجهة. خب هو مو بس الطشات السوى، خذ الدينار، الدينار خذا شلون على أي أساس؟ نقول خب ذاك الطرف الطاهية يدري ذاك الطرف أنه الدينار علما لازم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطالع الرب كأمانة بيده إلى أن يشوفون أمر النبي صلى الله عليه وآله ويسلم الهية، كأنه هذا راح يصير واسطة في شلون الوكيل يأخذ فلوس الثمن اللي باع بها السيارة مالت الموكل، يأخذ الفلوس ويصير آلة للإيصال المن بإيده هالفترة الساعتين شنو أمانة بيده يوصلها لصاحبها. وهو واضح لولا؟ قال وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن إلى يد البائع بيد البائع، وهو من البائع عروة، على وجه الأمانة. وإلا إذا هج ما تريد تفرض، لازم تقول سوى حرام منه عروة، وإلا فالفضولي. وإحنا بانين الساترة هذا على أن عروة شنو بالاحتمال الرابع فضولي، ايه مو بشكل اعتبار الثالث خارج عن الفضولي. وإلا فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا، فلا يستحق قبض المال، فلازم تبشيه القبض بمن؟ بالرضا، بالعلم بالرضا، وأن المشتري هم ما يعلم بأن هذا فضولي، لكن ما الطاهية بعنوان أنه هو مالك، بعنوان أمانة يوصلها لصاحبه. نعم فلو كان المشتري، نعم لو كان المشتري عالما بأنه فضولي فله أن يستأمنه على الثمن، لأن الفضولي سأل عام شنو بيع من جهة المشتري تسلم للشاة بإشكال تسليم لل ثمن ماكو مشكلة، لأنه بعد النبي بعد المالك هو مو قابل بالمعاملة، فذني أمواله مطيهم مو أموال النبي، وأنا أموالي أبدأ أطيهم بيت شخص أحط الأمانة بيها مشكلة. أقول عروة صدر من عنده فعليا، المشتري هم صدر من عنده، عروة صدر من عنده شنو؟ تسليم، وصدر وشنو؟ تسلم. طب هذا التسليم تسليم لماله، لماله لمال المشتري بعد المعاملة ماذا؟ مو مجازر فأموال الغير. لكن لما يعلم بأن النبي يرضى هل فترة ساعتين تصرف هذا حرام؟ لا مو حرام، مو حرام. هذا هو الشيء، تسلم للثمن. هذا الثمن شنو؟ ملكه؟ لا، ملك النبي صلى الله عليه وآله لا، لأن بعد النبي ما موافق على المعاملة. ملك المشتري، كل مشتري يريد يحط الأمانة عندي، يدري بيها فضول ويريد يحط الأمانة عندي إلى أن شنو يتضح أمر المعاملة، بيها مشكلة. فإذا من ناحية عروة لا القبض حرام ولا ولذا النبي صلى الله عليه وآله قرر وقال له بارك. نجي إلى المشتري، المشتري سلم الثمن إلي حرام؟ لا، خوف فلوسه وجاي يسلمه بعد ما صار فلوس النبي صلى الله عليه وآله. لكن قبض للشاة شيكم إشكال بي، بس لازم أتباع، لأن احنا حكينا سمو تصرف المشترك تصرف البايع عروة، ما دام يعلم برضا النبي بالإعطاء صحيح، ذاك إذا ما يعلم مشكلته. واضح له لو احنا سألان ما جاي نستدل بفعل أي أحسن بفعل عروة، بيع الفضول بيع عروة مو أعيب له. واضح؟ فلو كان المشتري عالما بالفضولية فله أن يستأمنه، يستأمن الفضولي وهو عروة في المورد مورد الرواية على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا. دفع ما يكون، إذا ما يدري عروة فضولي المشتري دفع من باب أنه مالك مو أمانة، فغير راح يصير غير شكل. خلاص صار عندنا احتمالية الثالث، بناء على أنه العالم بالرضا يخرج عن الفضولية تصير أجنبية الرواية. الرابع لا، بناء على أن عروة فضولي راح تصلح الرواية للإس. يلا أفتونا مأجورين، ياهو الثالث لو الرابع. الشيخ الأنصاري يقول ولكن الظاهر هو أول الوجهين، الوجهان الأولان خراحا للنيجة فلشناهن، يبقى المراد من الوجهين يا وجهين أحسنت الأخيرين، وياهو منين هو الظاهر الأول ويعني الظاهر الثالث. واضح؟ خب ليش أقول لك شو اسمه الثالث هو الظاهر؟ لعله من جهة شنو؟ أنه الرابع مبتني على علم المشتري كمل بأن عروة حتى يصير شو اسمه. بس هذا منين؟ أقول لك شلون تثبت أنه المشتري كان عالم بأن عروة فضولي وسلم على وجه الأمانة والآخر تعزية تخراليها؟ مين ذنيته؟ ما تقول لي هذا يعني ماكو دليل فرد أي. فالثالث أي، وإن كان الثالث يدغدغ كما دغدغ به بأنه مين ظهور، ما تقول لي ظهور مين يسوي الثالث. بس الرابع بعيد، لكن الثالث شلون صار هو القريب هو الظاهر؟ هذا ما أدري. واضح؟ ها قال ولكن الظاهر هو أول الوجهين. إيش عندكم بعد؟ كما لا يخفى كما لا يخفى خصوصا بملاحظة أن الظاهرة وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات. أقول لك شلون؟ أقول لك الظاهر وقوع تلك المعاملة أي مال الشاتين، على أي أساس تقول ظاهرة أن الظاهر وقوعها بالمعاطات مو بعتك وقبلت اللفظيين؟ لعله من باب شنو دعوة غلبت وقوع المعاطات البيوعات بمن؟ وذا اتصار غلبت كذا بذاك الزمان، ترى يصير واحد من أدلة صحة هو وقوعها في ذلك الزمان. شو لما جبتوا الأدلة ما جبتوا هيك دليل، هذا كلش قوي راح يكون، أعيد له واضح اي، وسيرة العقل جارية على ذلك ولم يردع عنها، أعيد له واضح. إذا كان الظاهر وقوعها معاطات من باب أنه أغلب البيوعات يبيت، بس بشكل احنا أغلب بيوعاتنا لم تكن كلها شنو الخطير ولا وين ست حتى بالبيوتات حتى بالماء البيوت يعني حتى بالما أدري الأملاك الخطيرة، ما كفرد واحد يقول له بعتك، قل بعتك ويقول له اشتريت، ويقولون ذولا شبيهم اليوم يوم الأربعاء مو كذا لا كلا بعدين إلا إذا تقبل أنت شنو بالصيغة اللفظية، تقبل بمجرد أنه يلا تشتري بعتك أدنى لفظ أدنى لفظ وتحط المعاطات شنو خاصة بما إذا بين الخرسين الآخرسين إنت ساكتين إنت معاملات إحنا. على كل حال قال كما لا يخفى خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات.
رجل من الفضول خلناها بالمعاطات
أي، لكن قلنا هذا قد يستشكل عليه بأنه لازمه كون ذلك دليلا على صحة المعاطات ولم يذكر ذلك فيما قبل. زين وقد تقدم، وإذا صارت معاطات على مقتضى الرابع تقدم أن المناط فيها في بحث المعاطات صار بحث أنه المعاطات حقيقة موضوعا شو وقت تتحقق؟ وإذا أكو تعاطي من الطرفين، أما إذا تعاطي من طرف واحد أو إعطاء من طرف واحد، تعاطي معك شلون تروح تشتري بذن اللي حاطين مالت معلبات كذا، تحط الفلوس بدوس الدقمة يطلع لك شنو علبة بيبسي علبة كوكا علبة عصير، هذا إعطاء مو تعاطي، لا من طرفين تعاطي بل لا تعاطي من طرف واحد بل مجرد الإعطاء. المعاطات قلنا موضوعان بين طرفين لازم تعاطي يصير من الطرفين، فالتعاطي من طرف أو الإعطاء من طرف أو حتى إعطاء ما أكو وصول اللي مثل شنو بإطارة الريح الثوب من هذا السطح إلى ذاك السطح وبعدين الريح غيرت مجراها طيرت الدينار من ذاك السطح جابت وعلم المالكان بذلك فرضيا، هذا هم ما تمشي معاطات، لكن مو معاطات موضوعا حكما ملحق بالمعاطات. فإذا اكتفينا بهذا الأخير خب هنا هم ما تسألت المفروض النبي قبل والمشتري قبل بعدين، فراح تكون شنو فضولية في المقام ومعاطات على سبيل المعاطات، فراح يصير دليل على صحة البيع فضولي، لكن قلنا الظاهر هو الأول مو الثاني، يعني الأول من الوجهين الأخيرين مو الثاني، وإن كان الثاني يشبعه فضولية وما دام حاصلة بالمعاطاة فقضية عروة بعد ما تحتاج بها إلى عناية أنه هل صدر باللفظ أو لا، هل حصل تعاطي أو لا، هل حصل تعاطي من طرف واحد على الأقل أو لا، يكفي بأي شكل. هنا هم عروة صار كل شنو الريح كالآلة وصل شنو الدينار إلى إلى النبي صلى الله عليه وآله. لا تقول الشات، الشات بعد لأنه ما كان فضول شراء شاتين قلنا أي، أو ذاك خاص تلب الكذا بعد ما بي أي مشكلة، فقط وصول الدينار كان كالآلة. وفي المعاطاة حتى لو على حيوان قلنا الريح إذا طيرت الدينار كافي، وبعدين حصل تراب. لكن قل للشيخ الأنصاري جاءته هو قبلته هناك ما قبلت، بس شلون هنا شو جاي طرحه، يعني شنو جاي طرحه على مذاق القوم، على مذاق طرف آخر، لو على مذاقك، لا على مذاقك أنت الظاهر هناك. الشيخ دغدغ في هذه قال ما يصير وصول من دون إنشاء فعلي، ما مو كافي، مو كافي بعد الوصول لازم إنشاء فعلي، شلون سيصير ما أدري، مو كافي. مو احنا ما نريد شنو، ما نريد التصرف التكوين، وهذا التصرف التكويني هسه حتى لو مو الريحان اروح على البيت او اشيله من ذاك، اذا اعلم برضاه محلول اخو، احنا شو نريد ملكيه، احنا معاطاه وكذا، قصدنا شنو مو جواز التصرف الخارجي، وذاك منوط برضا واضح الكلام يملك أو لا، وإذا ماكو إنشاء شلون يملك، الشيخ ما يقبل ظاهر هناك، واضح لو لا أمشي. قال وقد تقدم أن المناط فيها في المعاطات مجرد المراضات، ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره، المهم وصول وأخذه، هسه ولو كان شنو صبيا اللي جايبه، ولو كان حيوان، ولو كان قلنا شنو ريح، هسه قلنا. فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغير فضولي كما في موردنا، عروة فضولي ذات المشتري مو فضولي، مقرونا برضا المالكين بالقبض، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحبه صاحب الآخر، وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف. لكن خب هذا طبيعي، كفى في صحة التصرف مو في وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضاء المالك المقرون به. يعني ستشن الشيخ الأنصاري يقول حتى على الرابع ما شنو خارج عن الفضولي، شلون الثالث خارج الرابع، وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضاء المالك المقرون به. لكن هذا كله جاي تحكي في مجاء في ناحية التصرف مو في ناحية الملك، وإحنا كلامنا الآن في عقد الفضولي المستتبع ماذا إذا صحح إلى تحقق الملكية النقل والانتقال. فعلى كل حال ما دام سهو يرجح حماد الثالث، الرابع يدل أو ما يدل، الثالث هو لما يقول هو الظاهر، وبناء على الثالث أصل فضولية ما أكو من جانب عروة، فتكون أجنبية الرواية. أكو رواية أخرى استدل بها على المقام، في المقام على نقراها وبعدين قصة لطيفة فيلم. قال واستدل له للعقد الفضولي أيضا كما استدل برواية عروة، استدل برواية أخرى تبعا للشهيد في الدروس، فيظهر أنه شنو لعل أول من استدل بها منه الشهيد حتى يصير التبعية مناسبة. بصحيحة محمد بن قيس، محمد بن قيس من العناوين المشتركة بين أكثر من واحد من الرواة، فينبغي حينئذ ماذا؟ دراسة هذا العنوان حتى تكون روايته صحيحة أو مو صحيحة، معتبرة أو لا، لأن مشترك ما بين الموثق وغيره. بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، ولعل البعض، أنا من القديم اللي ببالي أنه إذا كان وعادة المشترك ما بين الثقة وغير الثقة شلون نميزه؟ إذا اثنينات ثقات محلولة، إذا ثقة وغير ثقة، إذا واحد صاحب كتاب والآخر مو صاحب كتاب كذا، ونميزه بأمات بالراوي والمروي، من روى عنا وهو عن من يروي. إذا ما مشتبه من القديم مو الآن، واحد من المميزات المروي عنه، إذا كان الإمام الباقر سلام الله عليه هذا هو الثقة. وعند روايات هذا محمد بن قيس لعله ملحوظة في باب شنو الديات، في باب هذا إيه هناك، شلون تلقى لك مثلا عبد الرحمن بن الحجاج بالحج لعله، أو عبد الرحمن بن أبي نجران، شلون تلقى لك ما عدل كذا بالحج، أي فوق تخصص هذا. قال واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، استغل غياب أبوه انتقاما لأمه، أفرض راح شال وليدة أبيه الجارية مالت أبوه وباع، رجع لأبو يدق الباب، قلت فيلم بعد، يدق الباب ما أكو، وإذا بوليدته بيعت، خب راح قال له هذه وليدتي طيني إياها، قال له ابنك باعها. المهم لما اجى سأل الإمام سلام الله عليه كما يظهر، الإمام ايش قال؟ قال له انت هي وليدتك، البيع هذا مو صحيح، روح اخذها، والمشتري خلينا نقول هذا السيد الأول، ذاك السيد سامحنا بعد بهذا التعبير، السيد الثاني استولدها، ولو كان هذا التعبير يظهر من الرواية أنه ماشي كما نقراها إلى آخره، السيد الثاني استولدها فصارت بالنسبة له أم ولد، يعني ولدت له ولدا، وباعتبار أنه ما يدري القضية الولد شي يكون حر بعد، مو يتبع الأم في مو احنا عندنا النماء في الحيوان أعم من الإنسان والحيوان، النماء يتبع الأم، واضح له لا، يتبع الأم، فهنا همات شنو لازم يتبع الأم، فالأم إذا باقي على ملك الأول إنما همات ولدها شنو للمالك الأول، لكن هنا باعتبار أنه وطئ شبه فينعقد حرة تابع للأب، طبيعي احنا في الملكية مو في شو اسمه في الملكية، في الملكية في الحيوان يتبع شنو الأم، واضح في الإنسان عيفة، لكن هنا الإمام مش حكم، قال له روح أخذ الجارية وما ولدت وولدها، راح خذاها، قامت قيامة السيد الثاني أنه ابني خذه، فإجا اشتكى للإمام، الإمام علم فرد حل إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.